رسالة الأولى من المستمع إبراهيم مطر من جيزان. كنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا له ووعدناه بإكمال عرض بقية أسئلته، وهذا سؤاله الثاني. يقول: رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وأحرم من آبار علي مفردا بالحج، فهل هذا يعتبر متمتعا بناء على العمرة السابقة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما دام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أشهر الحج قد عزم على أن يحج من عامه، فإنه يكون متمتعا، لأن سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج، فحينئذ ينقطع تمتعه لأنه أفرد كل نسك بسفر مستقل. فهذا الرجل الذي ذهب إلى المدينة بعد أن أدى العمرة ثم أحرم بالحج من آبار علي يلزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
نعم. سؤاله الثاني يقول: رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع، فقيل له: ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه، وفعل، فهل يجزئ هذا أم لابد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه في قدومه؟
إذا مر الإنسان بالميقات ناويا النسك إما حجا أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وهذه المسألة التي ذكر السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له: ارجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه، نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر منه أو مر به، لأنه الميقات الذي يجب عليه الإحرام منه، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه آنفا. ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.
نعم. هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض. يقول: حج أبي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمدا على عصا، فسمع أن طواف الوداع ستة أشواط ونظرا لظروفه تركه، فماذا يجب أن أفعله بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه الشعيرة على الوجه الأكمل، خصوصا وأنني لم أتمكن من الحج هذا العام، فهل أعطي لبعض الحجاج قيمة الدم ثم يذبح عنه أم أكلفه بالطواف عنه؟ وهل إذا ذهبت لأداء عمرة أو طواف أنا نيابة عنه أكون قد فعلت ما يجب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ما دام والدك لم يترك إلا طواف الوداع فقط، فإن أهل العلم يقولون في من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، وعلى هذا فتوكل أحدا يذهب إلى مكة من الذاهبين إلى مكة ليشتري لك شاة أو معزا ويذبحها ويتصدق بها على الفقراء هناك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة بعث بثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول: لقد قمت منذ 3 سنوات بالحج لي، وكنت لا أعلم إلا القليل عن مناسك الحج، وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة، ولكننا عندما وصلنا إلى عرفات تاه البعض عنا، وكان معهم كل حاجاتنا، ولم يبق معي غير نقودي وواحد من أصدقائنا، وأكملنا باقي مناسك الحج كمثل باقي الحجاج، نسير معهم ونفعل كما يفعلون حتى نزلنا من منى بعد رمي الجمرات جميعها، ولا أدري أن علينا غير طواف الوداع، ولم أعمل طواف الإفاضة، ورجعت إلى جدة حيث أنني مصري وأعمل فيها، وكنت أعزب، وطبعا لم أعمل طواف وداع إلا عند مغادرتي المملكة في فترة الإجازة. ثم قمت بعدما علمت بتقصيري في الحج في الحجة الأولى بالحج مرة ثانية لي، وطبعا بحثت في مناسك الحج وقرأت الكثير عنه قبل ذهابي ثانيا حتى لا أقصر في شيء مرة أخرى، والحمد لله. وأخبروني أن الحجة الثانية تعوض النقص في الأولى، فأريد معرفة حقيقة الأمر منكم، هل علي شيء الآن بالنسبة للحجة الأولى التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات؟
تكرر في هذه الحلقة ذكر هذه الإشكالات التي يقول فيها السائلون إنهم سألوا وقيل لهم كذا، وأنا أحب أن أسأل من الذي يسألون؟ هل هم يسألون عامة الناس، أو يسألون أي إنسان رأوه؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه تقصير منهم، وهذا لا تبرأ به الذمة، ولا يكون لهم به حجة عند الله، لأن الله إنما يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد، لأن من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصلح لأن يسأل. أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فإنهم يكونون معذورون أمام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء. وحينئذ فهذا الذي أفتاه بأن حجته الأخيرة تجزئه عن حجته الأولى في إفتائه نظر، لأن حجته الأولى لم تتم، إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول، ثم بعد ذلك يأتي للحج الأخير، ويكون الحج الأخير تطوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: أنا الآن أعمل في مكة المكرمة منذ 2 عامين، فهل عندما أسافر في فترة إجازتي السنوية يجب أن أطوف طواف وداع، مع العلم أنني أقوم بالحج سواء لي أو للأهل المتوفين؟ وهل يمكن عمل الطواف للوداع ليلا ثم السفر صباحا؟ أي هل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام أو شراؤه ثم السفر أم لا؟
طواف الوداع واجب على كل إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر.
نعم.
فإذا قدمت للحج أو للعمرة وأتيت بذلك فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع. أما إذا قدمت إلى مكة لغير حج ولا عمرة، بل لعمل أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك، فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ، لأنك لم تأتي بنسك حتى يلزمك طواف الوداع. ويجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف الوداع، رخصوا له في الأشياء التي يفعلها وهو عابر وماشي، مثل أن يشتري حاجة في طريقه، أو أن ينتظر رفقة متى جاءوا ركب ومشى. وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالها، فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع.
السؤال الأخير يقول: إذا كان السؤال الأخير في الواقع لا يتعلق بالحج بل بالزكاة، يقول: إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخلا من إيجاره، فكيف يمكن حساب زكاته سنويا؟ وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة، خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود؟
هذا العقار الذي أعددته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة، لأنه لم يعد للتجارة وإنما أعد للاستغلال، ولكن الزكاة في أجرته. إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها. فإذا قدر أنك آجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة، فإنه يجب عليك أن تؤدي الزكاة لأنه تم عليه الحول.
نعم.
وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليك فيها. وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء، فإن كانوا أهلا لها ومستحقين لها، فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، وهم أفضل من غيرهم. وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم، بل يجب أن تصرفها إلى من أوجب الله صرفها إليهم، في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية، يقول: ما الحكم في من ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة قارنا؟ هل يجزئ طواف القدوم للحج عن طواف العمرة؟ وهل يجزئ السعي للحج عن السعي للعمرة؟ أم عليه أن يطوف طواف القدوم للحج ثم الطواف بنية العمرة ثم السعي للحج ثم السعي للعمرة؟
إذا حج الإنسان قارنا،
نعم،
فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعا، ويكون طواف القدوم طواف سنة. وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى، لأنه سعى من قبل. والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعا. نعم.
السؤال الثاني يقول: أثناء الطواف للعمرة أو الحج حان وقت صلاة الظهر أو العصر أو أي فريضة أخرى، فهل يصلي ثم يكمل بقية أشواط الطواف، أم يصلي ويبدأ الطواف من جديد، أم يكمل الطواف ثم يصلي متأخرا؟
إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف، سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع،
لا،
فإنك تنصرف من طوافك وتصلي ثم ترجع وتكمل الطواف ولا تستأنفه من جديد، وتكمل الطواف من الموضع الذي انتهيت إليه من قبل.
نعم.
ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد.
نعم.
لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي، فلا يمكن أن يكون باطلا. نعم.
من فعل شيئا من محظورات الإحرام، هذا سؤاله الثالث، يقول: من فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه كأن مشط شعر رأسه فعل ذلك ناسيا، هل عليه شيء؟
إذا فعل شيء من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه، لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب. ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
لا.
ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسيا ويعلم إن كان جاهلا، يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور. مثال هذا: لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب. وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه. وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياط بل منسوجة نسجا، يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة، فإنه لا شيء عليه. ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع، فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظورات الإحرام أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما. وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه. واعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
السؤال الرابع يقول: رجل لبس ملابس الإحرام ولكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفا وغطى الصدر والظهر والذراعين، فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزاما من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط، فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟
المسألة الأولى: إذا لم يكشف كتفه الأيمن.
نعم.
والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة، حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام.
لا.
وهذا سببه الجهل، وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط. وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين.
نعم.
حتى تشرع في طواف القدوم. فإذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرف يديك الكتف الأيسر. فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه، أي غطيت الكتفين جميعا.
نعم.
وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل، فيكون الإنسان مغطيا كتفيه وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف. وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس، فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس، رأس الرجل، لأن هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشر من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال، أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى أو من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا دليل على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم.
نعم.
قبل أن يتحلل. وأما السؤال الثالث
وهو وضع حزام
حول الحزام.
نعم.
على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. وقوله مع أنه مخيط، هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا إن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط أن ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك، بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها.
لا.
وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة. ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس، وإن كان قد خيط بعضه ببعض.
نعم. إذن على هذا يجوز يعني جميع أنواع الأحزمة.
نعم.
وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود ولا.
نعم. كل هذه جائزة.
أو البعض الأنواع من الأحذية أيضا.
نعم.
نعم. سؤاله الأخير يقول أدى حاج مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر مباشرة، فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟
هذا ليس من ضرورة الحج، ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان المسجد النبوي، ولا علاقة له بالحج، وإنما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت، ولكن أهل العلم ذكروها في المناسك لأنهم فيما سبق كان يشق على الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي، فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر إليها واحدا، وإلا فلا علاقة لها بالنسك. بل من اعتقد أن لها علاقة في النسك فإن اعتقاده ليس بصحيح، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن، يقول ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر، بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع، فماذا عليه في ذلك؟
هذا الحاج ترك التقصير في عمرته، والتقصير من واجبات العمرة، وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الحاج يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء، وبهذا تتم عمرتك وحجك.
نعم، وإن كان الآن خارج مكة،
وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة،
لابد أن تذبح في مكة.
نعم. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم. وقد تناولنا رسائل الإخوة إبراهيم مطر من جيزان، والأخ علي سعيد عبد البديع من الرياض حي المعاهد، والأخ مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة، والأخ صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية، والأخ أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن. إخوتنا الأعزاء، لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء.